باب التيمم. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا.
والتيمم هو الطهارة البديلة عن الماء في حالتين: الأولى عدم وجود الماء، والثانية عدم القدرة على استعماله لأي سبب من الأسباب. نعم.
قال تعالى فلم تجدوا ماء
فتيمموا. ويكون بالصعيد فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد ما وجهك من الأرض سواء كان من تراب أو غير تراب، إذا كنت ستضرب على الأرض، فمن ضرب على الأرض أي أرض، رملية، طينية، صخرية، أي شيء، أي أرض أنت عليها اضرب عليها. لو تسكن على قمة الجبل ولم تجد ماء اضرب على قمة الجبل. لكن لو كنت تضرب على غير الأرض لازمك التراب، فأنا أضرب هنا على المكتب يلزمني التراب، أضرب على الحائط يلزمني أن يكون عليه التراب، أما على الأرض فلا يلزم. الأرض التي هي الأرض، الأرض الحقيقية، ليست الأرض المكسوة. الآن تضرب، هذا يسمى ضرب على فرش، هذا ضرب على فرش وليس على الأرض. طيب على البلاط والسيراميك، ضرب على السيراميك، هذا تغطية الأرض، هذه الأرض مغطاة، مغطاة بفرش، مغطاة بسيراميك رخام، هذا لا يجوز إلا إذا كان على الرخام تراب أو على الفرش تراب. والتراب اللي هو معروف، ليس الهبو، الهبو اللي هو واحد أهو دي أكيد على تراب، أكيد تعال نحلل كده، نحللها هنلاقي فيها تراب. لا، ليس المعتبر هذا التراب اللي يرى بحيث أضرب عليه، إنما كل شيء في تراب صحيح، وثيابي مطربة وكل شيء، لكن ليس هذا المعتبر، معتبر وجود تراب أضرب عليه. ولهذا لا يلزم التراب في الضرب على الأرض، لكن يلزم في الضرب على غير الأرض. ومن اشترط التراب استدل بأدلة، منها قول تبارك عارف امسح وجوهكم أيديكم منه، وقال بأن من للتبعيد، وهنا من ليست للتبعيد، هذا الابتداء، فإن من تأتي للتبعيد وتأتي الابتداء وتأتي للبيان. أسمع مقطعا أمس أحد مشايخ الثورات لما كان يناقش إسلام البحيري، وإسلام البحيري حصره بقى في زمن مرسي، طبعا الشيخ ده بيعترض الناس تطلع على مرسي إزاي، قال له تعالى بقى إيه اللي موجود في الكتب، هل يجوز خروج حكم الظالم؟ قال له أنا بقول لك إسلام بقى إسلام، هل يجوز خروج الحاكم الظالم؟ هل يجوز هذا؟ قول هذا الكتب اهو، مسلم اهو بيقول ده اسلام، اللي بيحتاج على ثاني، والثاني فقر. قال قول لي بقى حكم الحاكم متغلب ايه؟ الحاكم متغلب يعني لو جابهت مش عارف ايه كانت اسمها وقتها، مش عارف جابت ايه، انقذ ولا اسمها بيسموها جابت ايه، طلعت على مرسي الآن واستتب لها الامر، قال له ما يجوز، قال له سيبني من لا يجوز، ما عرفنا لا يجوز، احنا بنتكلم لو الجبهة طلع دلوقتي ودخلت قصر الرئاسة وخدت الحكم واستتب الأمر، قول لي بقى حكم المتغلب ايه. والله العظيم حاجة عجيب، إسلام البحيري بيحكموا لايه السنة اللي هو بيشحدها بعد ذلك، اللي هو بيشحدها بعد ذلك. تمام. المهم، فمن ضمن الكلام يعني بمناسبة مين هذه، من ضمن الكلام بيقولوا انت بتقول كفار ايه، كفار ربنا خاطب اللي هم غير المسلمين يعني اللي هم اهل الكتاب، ربنا خاطبهم في القرآن يا اهل الكتاب، اتلي خطاب بغير يا اهل الكتاب، يا اهل الكتاب الكفار، قال له ماليش دعوه بالكفار، الان بيقولوهم يا اهل الكتاب وانت بتقول يا كفار، تأدب بقى ده بالقرآن، تأدب بقى ده بالقرآن، هم كفار. قال له فين اهو اهل الكتاب، قال له ما هو اهل الكتاب يعني يسكت. قال له شوف ايه ربنا قال في القرآن لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشي، يعني بعضهم ليس كفار من، فالتاني سكت. قال له ده مش القرآن أو من اهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب. قال له من اللي هم دول؟ لا يقولون المسيح ابن الله ولا يقولون كذا، مش بقى الذين يتبعون محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الآية فيها الرد ممن يلي، لو اعتبر أنه من للتبعيد والمشركين برضو بقى للتبعيد، يبقى منهم مسلمون ومنهم غير مسلمين، إذا كان أهل الكتاب منهم مسلمون وغير مسلمين، يبقى المشركون منهم مسلمون كمان ومنهم غير مسلمين، وهذا ما لا يلتزم أبدا. لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين، يعني من ومن، فلو اعتبرت من للتبعيد يبقى عائدة على الايه؟ على الاثم، يبقى من المشركين ايضا من هم مسلمون. وهذا لان هؤلاء لا يردون على الباطل بحق، انما يردون على الباطل بباطل، ولهذا وحاصروا فين؟ في قفص السنة. اخبر يلا قول، حاكم متغلب، خروج على حاكم ظالم، قال له حاكم يخرج كان كافر، قال له يعني انت كان مبارك كافر، قال له لا ما طب ما كانش كافر خرجتم ليه، ما كانش كافر خرجتم ليه، هو كافر كفرتم ليه، طب هو مش كافر وخرجتم عليه، طب والناس اللي بتخرج على مرسي الان بتمنع ليه؟ فيلزمك التناقض حتما ولا بد. نعم، ففي النهاية لعلوا الجزم، لما عجز يناقشوا الحجة لعلوا الجزم خلاص.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أعطيت خمسة. هذا على أن التيمم هو مسح الوجه واليدين بضربة واحدة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وليس فيها إلى المرافق كما جاء ذكر ذلك في الوضوء. فالوجه واليدين، واليدين المراد بهما الكفان، الكفان وليس إلى المرافق. وهذا قد يستأنس به على أن اليد إذا أطلقت فإنها تكون للكفين، فإذا أردت تقييد شيء فيها فقيده بما تريد. فقوله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، لما أراد الله عز وجل التقييد، وإلا فالإطلاق فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا يدل على الكفين. ثم إن السنة قد أتت بذلك، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: لما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه، مسح وجهه وكفيه. نعم، فيمسح الوجه، وحد مسح الوجه كحد الغسل، يعني يمسح الوجه كاملا حد الوجه، والكفين أيضا يمسح الكفين كاملتين. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه
كما قلنا أن منه هنا منه ابتدائية، يعني في الأرض الصعيد الذي هو ما واجهك من الأرض. نعم، لكن إن علق حال المسح تراب فامسح، فانفخ فيهما في اليدين. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسردا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي
مسجدا وطهورا، مسجدا للصلاة، فصلي في أي مكان إلا الأماكن التي ورد النهي عنها كالمقبرة، فإنه لا يجوز ولا يشرع الصلاة فيها، وللمسجد المقبور لأنه مقبرة وزيادة فيها الغلو، وطهورا أي محل للطهارة، فتتطهر بالتراب حيثما كنت، جعلت لي الأرض برمالها بترابها بصخورها بكل شيء، جعلت لي الأرض كلها، وليس هناك أرض دون أرض، ولهذا النبي ما كان يحمل معه التراب من أرض إلى أرض. نعم، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. نعم، عنده ماء فليتوضأ، ما عنده ماء فليتيمم، ما عنده ماء ولا تراب فيصلي فاقد الطهورين. نعم.
وعن أبي ذر مرفوعة: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
نعم. نعم، من الذي قال مقيد بالعشر؟ من الذي يقول وإن لم يجد الماء 10 سنين؟ هذا المبالغة، يعني 20 30 50 100 إلى أن يموت، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. نعم.
وعن جابر.
نعم، ولا يستدل بهذا على أن التيمم مبيح وليس رافع للحدث، هو رافع للحدث، لكن أضيف إلى ذلك حكم خاص، وهو أنك إذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. مثل ما أنت تصلي بتيممك إن وجدت الماء توضأ به وأمس بشرتك. هذا حكم آخر، هذا حكم آخر. نعم. حد مسجد الضرار ما ذكره الله في القرآن، والذين تأخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إلى أن قال لا تقوم فيه أبدا. هنا القيام نهي عن القيام أن تقوم مع قوم في مسجد تصلي معهم بغض النظر عن صحة الصلاة وبطلانها، أنك لا تكون معهم ولا تقوم فيه أبدا، لأن هذا المسجد إنما هو مسجد مبنوه على النفاق ومحاربة دين الله سبحانه وتعالى، فلا تكن من هؤلاء، فلا تكن من هؤلاء ولا تصلي فيه، ولا تصلي فيه. إنما عن صحة الصلاة هذه مسألة أخرى، عن صحة الصلاة هذه مسألة أخرى تتعلق بما إذا كان مثلا هؤلاء مثلا أهل بدع ضلال جهمية، هل لو أنا صليت في هذا المسجد تبطل صلاتي أم لا؟ إذا كان في طهارة بقعة وإذا كنت سأصلي فيه كبقعة فهذه قد تصح الصلاة، لكن المهم أنك لا تقوم فيه، أي لا تتعبد الله فيه لهذه المعاني الموجودة. لكن هناك نهي يعود إلى البقعة كنجاسة، هناك نهي يعود إلى البقعة كمحل لوجود مانع كالقبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، وليس الأمر عائدا إلى نجاسة المقبرة، بل لأن هذا مكان تحرم الصلاة فيه نظرا لما فيه من مانع ألا وهو وجود القبر. ولهذا وجد القبر في المقبرة العادية، وجد القبر في المسجد، فإن النهي قائم بل هو أشد. ولهذا لم ترد الرخصة في الصلاة في هذا المسجد، إنما وردت الرخصة في صلاة الجنازة في المقبرة. ولهذا بعض الناس يسأل هل يصلي صلاة الجنازة في المسجد المقبور بجامع أنه يصلي الجنازة في المقبرة؟ نقول لا، إنما المقبرة وردت الرخصة في اتيانها للصلاة على من لم تصلي عليه، أما هذا المسجد فالنهي فيه محفوظ وليس فيه استثناء. ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور بهم مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، ولا استثناء، لكن المقبرة ورد فيها استثناء، وهذا ليس عيدا إلى النجاسة. يبقى معنى لا تقم فيه أبدا، لا تقم أي لا تكن، لا تقم بطاعة في هذا المسجد حتى لا تلحق بهم وحتى لا يفسد دينك. إنما هل بطلان الصلاة أم لا الذي يظهر والله أعلم. إذا كان هذا في هؤلاء الأقوام فالبقعة نفسها كبقعة إذا لم يكن فيها ما يمنع صحة الصلاة فلا إشكال من جهة البقعة، لكن لا تقوم فيه، لا تقوم فيه، وولي الأمر يهدمه، هذا من باب العقوبة لهؤلاء يهدمه. نعم، هات التفسير كده في لا تقوم فيه أبدا، ابن جرير وابن كثير.
الرجل الذي يرجح أن لا يجوز الصلاة والصلاة باطلة في المساجد المقبورة،
تمام،
هذا الرجل يلزمه أن لا تجوز الصلاة في الكنيسة المجددة؟
ما احنا بحثنا من قبل، لا بحثنا من قبل الكنيسة اللي فات تصور، لا الكنيسة اللي فات تصور، لا
الجمهور يقول بصحة الصلاة في المساجد المقبورة.
نعم،
لا
ما يقول الجمهور، ما يقول بصحة الصلاة بالتحريم من جهة الصحة، يقولون من جهة الصحة بضوابط، لكن هنا الدليل فيها واضح، أيضا الدليل هنا في الكنيسة الدليل واضح، يعني ليس هناك دليل على التحريم. الله ما قال لا تقم في الكنيسة، والرسول ما قال ما تقم في الكنيسة، لكن الكنيسة اللي فيها تصاوير فيكون المنع من أجل هذه التصاوير. إنما كبقعة، هي كبقعة، إذا خلت من ذلك، فما المانع؟ إذا احتاج الإنسان، مش يقصد الكنائس يصلي فيها، إذا احتاج الإنسان حصل داع وصلى وليس فيها تصاوير فلا يوجد مانع، ولاد الأرض المغصوبة تصح الصلاة فيها على الصحيح. ما احنا قلنا العلة فيه، شوف علة تستوجب أنك لا تقصدها، وعلة تقتضي عدم الصح، مساجد أهل البدع والضلال لا تقوم فيه ولا تقصدها، لكن صحة الصلاة تصح. فينظر بقى إلى المانع، هل يعود إلى الصحة ولا يعود إلى الخلطة وقصد هذه. نعم. ده غير، هذه الأماكن التي يذبح فيها لا تذبح فيها لا تذبح فيها غير الذبح، غير الذبح، لأن الصلاة تختلف عن صلاته، إنما الذبح صفة واحدة، لذا لا تذبح فيه. نعم.
وعن جابر في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود.
نعم.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان تيمم في ليلة باردة وصلى بأصحابه
فضحك، أصيب بجرح غسل بدنه ومسح على الجرح إذا كان عليه لاصق أو شيء من هذا. نعم.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان تيمم في ليلة باردة وصلى بأصحابه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن شيئا، رواه الخمسة.
نعم. فدل هذا على أن الإنسان يشرع له التيمم مع وجود الماء إن كان عاجزا عن استعماله، واستعماله يضره ولا توجد وسيلة لاتقاء هذا الضرر، فهذا الماء كعدمه، هذا الماء هنا وإن وجد لكن كعدمه فيتيمم، والنبي قد أقر عمرو بن العاص رضي الله عنه على ذلك. نعم.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه.
أما ما ورد في المسح للمرفقين أو ضربة لليدين وضربة للوجه كل هذا لا يصح، والصحيح هذا الحديث ضربة واحدة للوجه وتبدأ به والكفين. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الرجلين اللذين تيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين، رواه أبو داود.
على اجتهاد لأنه كان لا يعلم، أما من صلى ولم يعد فقد أصاب السنة. دل هذا على أنه إذا جاء الماء في الوقت وقد دخلت الصلاة على وجه المشروع وصليتها فالصلاة صحيحة ولا تعد صلاتك طالما أنك دخلت بإذن الشارع. نعم. لكن اختلفوا فيما لو جاء الماء أثناء الصلاة على قولين. نعم. ليس يدل على الترتيب، هذا الجمع، الجمع الواو دل على الجمع، أما الترتيب ورد في الحديث، ورد في الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قال وجها ما قال ثم. نعم. بعد الضربة الواحدة قال ثم بقى. طيب ثم مسح بقى إيه؟ هنا جمع بين الاثنين ولم يرتب بينهما، بعدها جمع الاثنين ولم يرتب. نعم. لكن الترتيب انه بعد الضرب، فما مسح قبل الضرب.
نعم.
ضرب الارض. طيب ضرب الارض وقدم الوجه ولا اليدين؟ هنا جمعهما. نعم. لكن يقدم الوجه، لابد من الترتيب، يقدم الوجه ثم الكفين.
شفنا اذا جاء الماء عند
الصلاه. نعم. نقول اذا جاء الماء في الصلاه تنازعوا، فمن قائل يتم لانه دخلها على وجه المشروع، ومن قائل يخرج أنه ما أتمها على وجه المشروع، هو إن دخل المراد بالدخول الذي لا يعيد الإنسان إذا دخل وأتمها، أما هذا كان عاجزا عن شرط الطهر هو الماء فقدر عليه في أثناء صلاته، فهو كمن كان يصلي عريانا فقدر على ستر العورة في أثناء الصلاة أو غير ذلك، فهنا يلزمه، وهذا الأقرب، هذا الأقرب أنه إذا جاء في الماء، إذا جاء في الصلاة خرج وتوضأ وصل. نعم.
باب إزالة النجاسة. قال تعالى وأنزلنا
ما سبق فيما يتعلق بماذا؟ برفع الحدث ولوازم ذلك، يرفع الحدث بالماء ثم التراب عند فقد الماء، انتقل هنا إلى الشق الثاني من الطهارة وهو إزالة الخبث أو زوال الخبث اللي هو النجاسة. نعم.
قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا،
بدأ بالآية على اعتبار أنها الأصل أيضا الأصل، فالماء يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. نعم، في رفع الحدث لا يصح بماء سواه، أما في إزالة النجس فكما سبق وبينا أنه يزول به وبغيره من أي مائع، لأن المراد في النجاسة زوال العين، فإن زالت بأي شيء حتى لو استحالت بنفسها، استحالت إلى طاهر، فإنه طالما زال وصف النجاسة فلا إشكال، ولهذا معالجة المجاري وهذه الأشياء إذا تحولت إلى طاهر واستحالة النجس إلى طاهر هذا إن شاء الله يعطيها حكم الطهر. كذلك أيضا الثمار الأشجار التي تروى بالنجاسات، تروى بالنجاسة ويوضع لها سماد نجس فإنها تستحيل إلى ثمرة وكذا فتستحيل إلى طاهر فلا إشكال، لكن لا تشترى النجاسات، يعني لا أتي أنا إلى سماد النجس وأشتريه وأضعه في الأرض بدعوى أن هذا لا يؤثر في الثمرة، لا لا يجوز، النجس لا يباع، النجاسة لا تباع، ولهذا الدم لا يباع، الدم لا يباع، يتبرع به نعم لكن لا يباع، فالنجس محرم والمحرم يحرم ثمنه. نعم نعم. لا قولي، لأن أنا علي الآن ما أذكر، أنتم تقولون أنا قلت أقول من قبل هذا، أنا ما أذكره، لكن على كل، لأن الذي يترجح عندنا وإذا حضر الماء في الصلاة خرج، لأنه قدر على ما يلزمه وهو فيها قبل أن يخرج، أما إذا خرج منها فإنه لا يعيد الصلاة. نعم نعم. هذا ناسخ بس هاتوا لي قول الأول. نعم.
لا إجماع
شيخ. اختلف طلعت من المواظبين وعلاء من المواظبين، خلاص هاتوا نصي، هاتوا نصي، هاتوا نصي، هاتوا هاتوا، لكن ابتداء هذا هو الذي نتدين الله به ابتداء، يعني ما تفرقش تجيبوه ولا ما تجيبوش، لكن على كل، بس من باب انتفع انا به لنفسي، يعني انتفع به لنفسي، لو واحد يجيب نص كلام من
قبل تعليق على الاوسط يا شيخ،
هاتوا ماشي هاتوا. نعم.
وعن انس
نعم نعم كلام شيخ الاسلام لا تقوم فيه ابدا. نعم اعطيه. نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لقول مسجد ومثله مسجد الضرار لقوله تعالى لا تقوم فيه ابدا، فان صلى فهل تصح صلاته؟
أيوة تمام.
على ما ذكره طائفة من أصحابنا تصح.
نعم.
لأنهم جعلوا هذا من القسم الذي تكره الصلاة فيه ولا تحرم. لأن أحمد كره ذلك ولأنهم لم يستثنوه من الأمكنة التي لا يجوز الصلاة فيها. ولأصحابنا في الكراهة المطلقة من أبي عبد الله وجهان، أحدهما أنه محمول على التحريم وهذا أشبه بكلامه وأقيس بمذهبه، لأنه قد قال في الصلاة في مواضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها يعيد الصلاة، وكذلك عند القاضي والشريف أبي جعفر وغيرهما طرد الباب في ذلك بأن كل
لا يلزم من التحريم عدم الصح، أما التحريم هذا باب، لكن الصحة باب آخر، أنا لا أصلي في أرض مغصوبة وكذا أغصب أرضا وأصلي فيها هذا حرام، لكن من جهة الصحة هذا شيء آخر. نعم. صحة متعلقة بشرط الصلاة وركنها. نعم.
قال بأن كل بقعة نهي عن الصلاة فيها مطلقا لم تصح الصلاة فيها كالأرض النجسة.
شوف كالأرض النجسة ما فيها مشكلة، لأن هذا يعود إلى النجاسة، والنجاسة هذا طهارة الأرض والمكان والثوب والبدن، هذا من شروط الصحة. نعم.
وهذا ظاهر، فإن الواجب إلحاق هذا بمواضع النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما نهى عن الصلاة في المقبرة، ونهى الله
المقبرة هذا نص خاص واضح، هذا نص واضح، نعم صلاة في المقبرة. نعم.
ونهى الله نبيه أن يقوم في مسجد الضرار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى مساكن المعذبين عموما. إذا كان الله نهى عن الصلاة في الأماكن الملعونة خصوصا ونهى عن الدخول إليها خصوصا وعمل بذلك خلفاء الراشدون وأصحابه مع أن الأصل في النهي التحريم والفساد، لم يبق للعدول عن ذلك بغير موجب وجه، لا سيما والنهي هنا كان مؤكدا. ولهذا لما عجنوا دقيقهم بماء آل ثمود أمرهم أن يعلفوه النواضح.
يبقى ولا دليل إذن على المسألة مش مسألة صلاة وفقط، يبقى هذا أيضا موضع خاص، هذا موضع خاص. نعم.
ولا يطعموه، فأي تحريم أبين من هذا؟ قوم مجاهدون.
صحيح، تحريم جاء التحريم هذا فعل لا إشكال في ذلك، لكن هل مقتضى التحريم عدم الصحة؟ دي مسألة أخرى. نعم.
قال قوم مجاهدون في سبيل الله في غزوة العسرة التي غلب عليها عليهم فيها الحاجة، وهي غزوة تبوك التي لم يكن يحصي عددهم فيها ديوان حافظ، وخرجوا في شدة من العيش وقلة من المال، ومع هذا يأمرهم أن لا يأكلوا عجينهم الذي أعز أطعمتهم عندهم، فلو كان إلى الإباحة سبيل لكان أولئك القوم أحق الناس بالإباحة. فعلم أن النهي عن الدخول والاستقاء كان نهي تحريم، ثم إنه قد قرن بين الصلاة في الأرض الملعونة والصلاة في المقبرة، ثم جميع الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها إذا صلى فيها لم تصح صلاته، فما بال هذا المكان يستثنى من غير موجب إلا عدم العلم بالسنة فيه.
انتهى. نعم. كما قلنا هذا كلام محل نظر، فالإنسان قد يصلي في الأماكن فيها تصوير ومنهي عن ذلك، لكن إن صلى صح صلاته في الأرض المغصوبة. لو أن الشيخ مثل بما لم يرد به دليل خاص كان يتضح المسألة، لكن على كل هو قول قول أو حظ، لكن الإنسان ما يطمئن إليه، الإنسان يريد قاعدة ينطلق منها. هل النهي عن الصلاة في أماكن يقتضي عدم صحة الصلاة؟ الأرض المغصوبة مغصوبة محرمة، ولكن لا تبطل الصلاة على القول الصحيح، إلا على قول من يرى أن النهي هنا يقتضي الفساد. نعم هذا قول، لكن الصحيح أن هذا لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى نهي النص على عدم الصلاة في هذا المكان. ولذا أظن بواب البخاري أيضا في مسألة الصلاة في كتاب الصلاة في الأرض التي عذب أهلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسرعوا، فدل هذا على أنه لا يصلي في هذه الأماكن لأنه لا يدخلها ولا يبقى فيها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن الانتفاع بالماء الذي كان منه. فالأمر عام، الأمر عام الصلاة وغيرها. فلو كان شيخ الإسلام يمثل مثلا بالأرض المغصوبة، الأرض اللي فيها معصية، أنا لو في أرض فيها معصية الأصل أنني لا آتي، الأصل أنني لا آتي هذه الأرض. الأماكن فيها ما يشغل الإنسان عن الصلاة الأصل ما يأتيها، لكن الكلام في صحة الصلاة من عدمها لكن هي محل نظر. هذا يكون هيبنى على المسألة الكبرى، ألا وهي إذا عاد النهي إلى شيء متعلق بالصلاة بشرطها أو ركنها أو كذا اقتضى فساد الصلاة، إذا عاد إلى خارج اقتضى الإثمية تحريم، ما في إشكال اقتضى الإثمية والتحريم مع صحة الصلاة. هذه القاعدة هي المضبطة عندنا. التمثيل بقى الله أعلم في مسألة هذا المسجد، مسجد الضرار، لكن القاعدة منضبطة، إذا عاد النهي إلى ما يتعلق إلى شيء يتعلق بشرط الصلاة وركنها وأساسها فهذا لا يقتضي البطلان، يقتضي البطلان. أما إذا عاد إلى خارج عنها، إلى خارج عنها، فهذا لا يقتضي البطلان ويقتضي الإثمية، ويقتضي الإثمية. مثل الصلاة في المقبرة، فإذا النبي نهى عنها وقال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، دليل على أن الصلاة لا تصلى فيها، والنبي نهى عن ذلك. فلما جاء الإذن صلاة الجنازة قلنا بمقتضى الإذن وبقي النهي على ما هو عليه. هذا بالنسبة للأرض النجسة معروفة، فشيخ الإسلام ذكر المقبرة وذكر الأرض النجسة، وهذا مما لا خلاف فيه. فلو أنه كان قد ذكر مثلا ما يتعلق بالأشياء الأخرى مثلا فهذا يعني قد يكون أوقع، فالله أعلم، الله أعلم. نعم، بل أظن أنه قد يخرج على كلام الجماهير، أصلا في صحة الصلاة في مساجد المقبورة يخرج على صحة الصلاة هنا، لكننا رددنا استدلالهم في المساجد المقبورة بالنص، أما هذه فلا. وفي نفس الوقت أيضا يقال تحريم قصد هذه المساجد وتحريم الصلاة فيها، لكن الصحة والبطلان مسألة أخرى، فالله أعلم. هذه تحتاج مزيد بحث من كلام العلماء بخلاف شيخ الإسلام رحمة الله عليه الذي رجح مثل هذا. نعم نعم. كثرة ايه؟ بالنسبة للجماعة أمرها سهل، إنما بالنسبة للجمعة لا ينبغي أن تكثر المساجد فيتشتت الناس. البلد يكون فيها 500 يوزعون على 50 مسجد، لا، لأن الأصل في الجمعة الاجتماع، وإذا تعددت الجمعة بلا داع شرعي هذا ما يبعد الإثم. نعم نعم. ما هي ومذهب صلاة في الأرض المغصوبة قولان، الصحة وعدمها، العمومات على التحريم، لكن صحة الصلاة بالاجتهاد. إنما مسجد الضرار معروف النهي عن قصده، بل أمر بهدمه صلى الله عليه وسلم لأنه ولي أمر، ويلحق بها مساجد أهل البدع، أهل البدع لا تقوم فيها أبدا. نعم.
عن أنس، نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. متفق عليه.
شوفوا المسألة هذه اللي هي مسجد الضرار في التفسير ومصادر أخرى. نعم شوفها في التفسير. نعم نعم نعم. طيب كتب الفقه كذا في مذاهب علماء الأمصار زي ابن عبد البر والأوسط. نعم. المساجد التي بنيت ايه؟ من أجل الوظائف تبطل نية هذا الإنسان، يعني لا أجر له في هذا، لكن المسجد عادي لأن الأمر مختص بنية الباني، وإلا إحنا بقى يبقى مساجد اللي هي لا تكون مساجد ضرار لابد أن نفتش عن النوايا. فهناك من يبني وظيفة، وهناك من يبني ليقال بنى فلان، وهناك من يبني لتأسيس مثلا فكرة، وهناك وهناك إلى آخره. لكن هذه ليست مسجد ضرار، لأن الأمر لا يعود إلى عبادات تمارس فيها وإلى أفكار باطلة تمارس فيها، لأن الله ذكر مسجد ضرار بأوصاف، مش نية الباني أخلص أو ما أخلص، قصد دنيا أو قصد آخرة، إنما كما قال سبحانه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فهرق عليه. متفق عليه.
الشاهد فيه أمر النبي بذنوب من ماء فهرق عليه، فدل هذا على أن النجاسة على الأرض طهارتها لا أن تنقل التراب، بل طهارتها أن تغمرها بالماء، تغمرها بالماء، هذه الطهارة. طيب الفرش الآن لو إن ولد تبول يأكل الطعام أو شيء من هذا على الفرش الموجودة التي يصعب ويشق غسلها وكذا، هذه تصب أيضا عليها الماء، وإذا جفت فلا شيء عليها إن شاء الله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. رواه مسلم.
نعم، هذه صفة مخصوصة في سبب مخصوص وهو ولوغ الكلب أن يغسل 7 مرات، هذه تعبد، أولهن بالتراب، لا بد من التراب، ولا يكفي في ذلك المزيلات ولا أي أشياء أخرى من الصابون وغير هذا، إنما يلزم التراب، لا بد من التراب مع السبع غسلات، لا بد من ذلك، هذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي، نعم تعبدي في إيه؟ صفة الغسل، لكن واضح حكمه في السبب ألا وهو نجاسة طعام الكلب، خلافا لمالك رحمه الله. فمالك رحمه الله يرى أن لعاب الكلب ليس بنجس، وإنما الأمر هنا تعبدي، لكن الصحيح أن النجاسة واضحة، فلعاب الكلب نجس، لكن صفة الغسل على هذا نحوي تعبدي. وهل يلحق بالكلب الخنزير؟ البعض الحق الخنزير به، والصحيح أنه لا يلحق به، الخنزير لا يلحق بالكلب، أنه لم يرد مع وجود ماذا؟ مع وجود الداعي والمقتضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه.
فدل هذا على أن دم الحيض نجس، وهذا باتفاق لم يختلف العلماء في هذا. والثاني طهارته، أنه لا يكتفى فيه بالرش ولا بالنضح، بل لابد أن تحته وأن تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فلا بد من هذا. ولو بقي أثره، يعني لو غسلت الدم وحتته وكذا ثم بقي أثره اللون يعني، فلا إشكال. نعم.
وعن أبي هريرة مرفوعا: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب.
أما دم الاستحاضة فليس بنجس، دم الاستحاضة إنما ذلك عرق، دم النزيف لبسيل من العروق، هذا فهذا ليس بنجس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواه الأربعة. وعن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. رواه مسلم.
نعم. قال هذا في طهارة الخفين، طهارة الخفين إذا أصابهما أذى فكيف الطهارة؟ الطهارة أن يقلب النعلين، فإذا وجد بهما أذى حكهما في الأرض فطهورهما التراب، ولا يلزم الغسل. نعم. وعن أنس سئل عن خمر تتخلل؟ قال: لا. قال: لا، فالخمر لا تتخذ خلا بوضع أشياء تحولها إلى خل، لكن لو استحالت خلا بنفسها طهرت وصارت طاهرة بالاستحالة، إنما تضع لها مواد تعالجها لتتحول إلى خل، لا يجوز وتبقى خمرا. نعم.
وعن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فقال صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوه.
لأنها صارت نجسة، وقعت فماتت فصارت نجسة، فقال: ألقوها وما حولها وكلوه، أي ما وصلت إليه النجاسة اطرحوه وكلوا الباقي. نعم. إنما إذا كان في مائع، مش بقى في جامد، الجامد سمن مش مشكلة، تلقي الفأرة وما حولها. طب لو في مائع ودون القلتين، فمن يرى النجاسة نجاسة ما دون القلتين ولو لم يتغير يقول بالنجاسة، ومن قال بأن نجاسة محلها التغير يقول بالتغير، وهذا الصحيح، وهذا هو الصحيح أنها إذا لم تتغير بالنجاسة فلا شيء فيها إن شاء الله. نعم. المعتبر رائحة النجاسة، إذا كانت رائحة النجاسة فلا، إنما رائحة عادي يعني رائحة الصدأ، رائحة الكلور، أي رائحة هذه لا تعتبر رائحة نجاسة. نعم. ما لنا دخل باللون، إذا تغير اللون بنجاسة، إذا تغير الطعم بنجاسة، إذا تغير الرائحة بنجاسة، العبرة النجاسة وليس مطلق التغير، ممكن تنزل سوداء روبة هذه لا إشكال. نعم. بقى مش عارف، يبقى الطهارة، يبقى الأصل الطهارة، ابن على الأصل. نعم.
شفنا ضرورة في الحديث: وإن كان مائعا فلا تقربوا.
نعم.
وإن كان مائعا فلا تقربوا،
إذا تغير محمول على التغير، وهي مسألة خلافية كالخلاف في الماء دون القلتين. نعم.
وله عن أبي هريرة مرفوعة: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء.
الشاهد فيه أن الذباب لا نفس له سائلة، يعني لا دم سائل، فهذا إذا وقع في الإناء قال النبي فليغمسه، فلو كان نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه. أخذ العلماء من ذلك أن ما لا دم له سائل فإنه لا ينجس الماء بوقوع شيء فيه منه. نعم. الذباب، النملة، كل هذه يعني الأشياء التي لا دم لها يسيل. نعم، مش لا دم لها مطلقا، لا يسيل، يعني مثلا البعوض، ناموس. نعم.
وللخمسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. حسنه الترمذي.
نعم، ما حكم بول الغلام وبول الجارية؟ إذا لم يأكل فهذا هو الحكم، ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي، بعض العلماء التمس أحكاما في ذلك، لكن الصحيح والأقرب أنه تعبدي، أنه تعبدي. فينضح يعني يكتفى بالرش والنضح، وقد جاء في الصحيحين أيضا ما يدل على ذلك، في المرأة التي أتت بصبي لها ثم وضعه النبي على حجره فبال، فدبع النبي صلى الله عليه وسلم بماء فمضحه. وأما الجارية فيغسل بولها، لا يفرق في بول الجارية بين من طعمت ومن لم تطعم، إنما الغلام يفرق. ومعنى إذا لم يطعم في نسبة الغلام يعني إذا لم يأكل شيئا، وليس باللازم أن يعتمد، فقد يأكل ولا يعتمد عليه، إنما يعتمد على الرضاعة، لكن يضيف إلى الرضاعة بعض الشيء، يأكل بعض الشيء، فإن أكل تغير الحكم، وليس باللازم أن يأكل أكلا يستغني به عن الرضاعة، لكن متى ما أكل تغير الحكم ووجب غسل بوله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. رواه مسلم. وعن أبي قتادة أن رسول الله
هل هذا على طهارة المني، فإذا أصاب المني الثوب فلا ينجسه، لكن من باب النظافة يغسله إن كان رطبا، ويفركه إن كان يابسا. وهذا فيه إشارة أيضا إلى صحة الصلاة وعدم نجاسة الثوب الذي يجامع فيه الرجل امرأته، لا ثوب المرأة ولا ثوب الرجل، مع أنه قد يحصل من السائل ما يصيبه هنا وهنا، لكن الشارع سكت عن هذا، الشارع سكت عن هذا. نعم.
وعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. رواه الخمسة وصححه البخاري.
فدل هذا على أن ما كان فيه العلة من الطوافين ويشق التحرز منه فإن سؤره طاهر، سؤره طاهر. ثم اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال الهرة وما دونها في الخلقة، يعني ما كان مثل الهرة في الخلقة وما دونها وليس أزيد من ذلك، فلا يدخلون مثلا الحمار ولا البغل، وهذا الحقيقة لا نعلم وصفا مؤثرا في الحكم، إنما العلة الأعم ما شق التحرز وما كان مخالطا، وبهذا يدخل الحمار والبغل وكذا، ولا قد كان النبي يركب هذا كله، كان الصحابة ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل شيء من ذلك، واللعاب يخالط والعرق وكل شيء، ولم يأمر النبي بالغسل، فيكون الأمر على الإباحة. نعم. نعم. لما كان راكبا عليه. نعم. البعير. أظن البغل أو البغل. نعم. جمل. لا حديث آخر. زيد بن خارجة أظن حديث آخر. شوفها كده. شوف. نعم.
البعير.
نعم. هل كده في البلوغ؟ هل نص في البلوغ؟ نعم تقول الحكمة ايه؟ اكل لحم ايه؟ الحكمة ورود النص، ان النص ورد بالفرس بالخيل اباحة اكله ولم يرد بالحمار، بل الحمار ورد الدليل باراقته كما جاء في الصحيحين لما طبقوا لحوم الحمر الاهلية امر النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ باراقته. نعم. انما الفرس ورد السنة باكله، نحرنا حديث اسماء في الصحيح، نحرنا فرسا على عهد رسول الله فاكلنا. نعم.
في البلوغة شيخنا وهو على راحلته،
وهو على راحلته
ولو ابوها يسيل على كتفه لم يسمي بقى،
لم يسمي، لان انا اذكر انه في ليس فيه البعير، يبقى على راحلته. نعم. لا 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 زيد بن خديجة لا اظنها، لا عمرو بن خديجة. نعم. لكن على كل واضح، يعني واضح المخالطة وركوب البعير وركوب البغل وركوب الحمار هذا معروف. نعم.
قال رحمه.
نعم. ماله ها؟ لا يغمس. اه؟ كيف لا يغمس؟ الذبابة تغمس، الذبابة بس، لكن إذا وقع أي شيء من ذلك فإنه من جهة النجاسة لا ينجس، إنما من جهة الغمس هذا في الذباب فقط، لأن النبي علل في الذباب بالعلة الواضحة أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. نعم.
قال رحمه الله.
ليس هذا في البعوض ولا ليس هذا في النحلة ولا في شيء من هذا، إنما هذا في الذباب، فلا تشرب من الإناء الذي وقعت فيه الذبابة من دون أن تغمسه. واحد يقول أنا مثلا نفسي قد لا تطوق لهذا، كيف يعني تطوق نفسي لهذا؟ نقول خلاص أريقه، إذا ما طاقت نفسك لهذا أريقه، لكن إذا أردت أن تشرب فلا تشرب إلا على الوصف الذي ورد من السنة. وطبعا واحد والله يا أخواني مستحيل يشرب هذا بدون السنة، وسبحان الله الواحد منذ أن عرف السنة طابت نفسه عادي شراب ولا كأن وقع فيه شيء، ولكن وقع فيه شيء سبحان الله، كأنها إشارة خفية إلى أن ما أباحه الشارع لا تعافه النفس. يعني احنا نأكل الأرنب ولا نأكل الكلب ولا القط، ونأكل البهيمة الجاموسة ولا نأكل الحمار. لو واحد يجيب لك سيرة حمار بس خلاص نفسك، أول ما يقول لك ده في مطعم بقى له 30 سنة بيتاجر في الحمير خلاص نفسك كأنك أنت كنت بتأكل من 30 سنة. لكن إذا ذكر بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم يسيل لعابك سبحان الله سبحان الله. فكأن النفس كده إذا عرفت مشروعية الشيء تغير الطبع. يعني من الذي يأتي بذبابة؟ بعض الناس ما يشمئز من اسم الذباب، مجرد الاسم كده، فكيف يعني تقبل نفسك هذا سبحان الله. لكن السنة عظيمة جدا، السنة عظيمة. نعم. وفعلا الله عز وجل ما حرم ولا الشرع حرم شيئا النفس يعني يكون على خلاف النفس في كل أحوالها، إنما في بعض الأحوال ما في إشكال. نعم نعم. أيوة مشاهد. الانغماس الغمس دليله لا، العموم في النجاسة، العموم في النجاسة أنه ما لنفس الوسائلة ليس بنجس، لكن العموم في الغمس النص واضح، فإن في أحد جناحي إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، الذباب نص على الذباب. إذا كان هكذا، لكن هذا تحتاج دليل الله أعلم، يعني تحتاج مع اطلاع أوسع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
ودم الحيض الدم الذي يخرج من المرأة يقال دم طبيعة أو دم جبلة كما قال النبي في الحديث الصحيح، هذا شيء كتبه الله على بناته بني آدم، دم يسمى دم جبلة دم طبيعة هو دم الحيض يرخيه الرحم في زمن مخصوص على وصف مخصوص ويفرق بين دم الحيض والاستحاضة، أن الاستحاضة دم عرق نزيف، إنما الحيض ولهذا لا وقت له، ينزل شهرا ينزل شهرين، قد المرأة ينزل عليه الاستحاضة بالسنة، ولهذا حكمه يختلف عن الحيض الذي ينزل في زمن مخصوص على وصف مخصوص. فإذا نزل الدم على المرأة دم الحيض لا يجوز جماعها في محل الولد، لكن مباشرتها جائزة، مباشرة الحائض جائزة، كما كان النبي يفعل، كما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المرأة فتتزر فيباشرها وهي حائض، أما في محل الولد فلا يجوز. واختلفوا في المباشرة بين السرة والركبتين، والراجح كراهة ذلك، يكره، لكن ما يحرم، يكره، يكره هذا، إلا إذا كان الإنسان تغلبه شهوته ولا يقوى على ضبط نفسه وقد يقع في المحظور فهذا يمنع. نعم. فإذا نزل الدم فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في محل الولد، فإذا طهرت أتاها بعد الاغتسال وليس بعد انقطاع الدم، فإذا انقطع الدم، انقطاع الدم لا يبيح الجماع، لكن انقطاع الدم يوقع سنة الطلاق، سنة الطلاق، الطلاق ما يجوز في الحيض عند جميع العلماء بإجماع، لكن يقع أو لا يقع هذه مسألة أخرى، لكن عند الجميع يحرم، يحرم الطلاق في الحيض. لكن إذا انقطع الدم وطلقها كان طلاق سنة، كان طلاق سنة، ليس طلاق بدعة، كان طلاق سنة. أما من جهة الجماع فيلزم له الاغتسال على الصحيح، والبعض يقول يلزم طهارة المحل وغسل المحل ليس غسل البدن، والصحيح أنه يلزم غسل البدن حتى يطهر، فإذا تطهر فأتوهن، فلم يجعل الإتيان عند الأولى وهو الانقطاع، إنما جعلها بعد الثانية. فإذا تطهرنا البعض يحمله على الوضوء، والصحيح حمله على الاغتسال، لأن هذا هو الأصل المعهود، إذ الحائض لا يكون طهارتها في المحل وإنما يكون طهارتها في البدن. نعم. هذا الزمن الذي لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته فيه، وأما المحل فهو في الضبر، فزمن ومحل، ما عدا ذلك فالأمر على الإيه؟ الإباحة. تأتي امرأتك في أي وقت، في أي وقت إلا هذا الإيه؟ الزمن، إلا هذا الزمن اللي هو زمن الحيض. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك.
طبعا الزمينة بقى اللي هي منعت من قبل الشرع يعني في لتلبس بعبادة زي الاعتكاف زي الإحرام زي كذا، دي حاجة تخص. نعم. كذلك الموضع، يأتي الرجل امرأته في أي موضع إلا محل الإيه؟ إلا في الضبر، فلا يجوز أن يأتيه بإيلاج، أما بمباشرة فلا بأس، لكن أيضا يكره هذا لأنه قد لا يضبط الإنسان نفسه فيقع في المحظور، أما بالإيلاج فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ما عدا ذلك فالأمر ممنوع على الإباحة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسل، رواه مسلم.
هذا بالنسبة للاستحاضة، دم الاستحاضة الذي هو دم النزيف العرق اللي بينزل ولا ينضبط بوقت معين، فإذا نزل عبر شهرا شهرين ثلاثة أشهر، ماذا تصنع المرأة مع هذا النزول؟ المرأة إن كان لها عادة تمكث عادتها 5 أيام 6 أيام لا تصلي، ثم بعد ذلك فإنها تغتسل وتصلي، ولو كان الدم ينزل، ولو كان الدم ينزل، ولو كان الدم ينزل. نعم.
ولهما عنها أن فاطمة بنت
إذا ما لها عادة ترجع إلى التمييز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا لم يكن لها تمييز ولا عادة مستقرة تبنى عليها فإنها ترجع إلى عادة نسائها 6 أيام أو 7 أيام. ها عايز إيه؟ شغلني ها؟ ها؟ نعم علة ايه؟ خلاص ما عادت حائض. هي حائض الان؟ ليه يعني ايه؟ مش فاهم انا. اذا كانت حائض يحرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق في الحيض. لما ابن عمر طلق في الحيض تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مر فليراجع حتى تحيض ثم تطهر، ثم ان شاء طلق ان شاء امسك. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. لكن اذا انقطع الدم لم تعد حائضة. لكن هل يأتيها زوجها؟ هنا بقى في الاتيان الله شرط شيئا آخر، ألا وهو فإذا تطهرن، حتى يطهرن فإذا تطهرن. فإذا تطهرن أيكون بالوضوء أو يكون أيكون بمحل بالغسل في محل الفرج، أو يكون بالطهارة المعروفة. نعم.
ولهما عنها أن فاطمة
نعم ده من الاستحاضة يبيح للرجل لو أراد أن يأتي امرأته. كونه بقى نفسه تعافه وكذا دي مسألة أخرى، لكن الاستحاضة ما يترتب عليه شيء. الاستحاضة إذا صلت وصامت وفعلت كل هذا ودخلت المسجد واعتكفت، ما المانع أن يأتيها زوجها؟ ليس هناك دليل يمنعه. إنما مسألة بقى يعني الطبع، أو الإنسان مثلا قد يتضرر، قد يرى ما يكره فيعني ينفر، هذه مسائل أخرى. نعم. ولهذا عند الحنابلة أن المرأة إذا كانت في زمن النفاس، من أيضا من الغرائب يعني أن تفرق بين هذا وذاك، أنه إذا كان في زمن النفاس فانقطع دمها بعد 10 أيام، بعد 20 يوما، فإنها تصلي وتأتي العبادات لكن لا يجامعها زوجها. ليه؟ إيه المانع؟ فإن صحت صلاتها صح إتيان زوجها إليه. نعم. 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 ما في إشكال. الجماع يأتي والنجاسة تخلص منه. مثل لو جامعها وحصل بول أو حصل كسر، ما في إشكال يتخلص. نعم. لكن دم الاستحاضة هل هو دم النجس؟ هذا إذا سال. إذا سال يعني صار مسفوحا، فهذا نجس. أما إذا كان نقط يسيرة نقطة وكذا فهذا ليس بنجس، مثل ما يخرج من العرق أو الشيء نقطة أو الشيء، فهو حكم ما يخرج من العرق. فدم الاستحاضة أنا من قليل قلت هذا ليس بنجس، هذا إذا كان نقطة. أما إذا سال صار مسفوحا فهذا نجس، كما يخرج كما إذا خرج من العروق ف صار مسفوحا فإنه يكون نجسا. أما إذا كان نقطة، كان شيء من هذا، فإنه لا يكون نجسا. نعم. بخلاف ضم الحيض فإنه نجس، ولو النقطة فإنه نجس، فإنه نجس. نعم. نعم. كيف اللي يخرج من القول؟ ولو العبرة الدم اللي يخرج من يدك، لا يخرج من يدك لو كان مسفوحا نجس من يدك. نعم. نعم. إباحة الصلاة شيء والدم شيء آخر. إباحة الصلاة والعبادة شيء والدم شيء آخر. قال أو دما مسفوح، فعموم الدم المسفوح هذا نجس. نعم.
ولهما عن
تستثفر تصلي، زي لو نزل منها البول، أو البول دائم ونزل البول من واحد عند ثلاث بول يصلي مع وجود البول، فهذا صلاة أصحاب الأعذار. صلاة أصحاب الأعذار ليس مع ذاك أن البول طاهر. نعم.
ولهما عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
نعم.
ولأبي داود فقال لها إن دم الحيض،
معنى ذلك هذه إحالة على العادة، إحالة على العادة، فإن كان لها عادة مكفت عادتها وصلت بعد ذلك. نعم.
ولأبي داود فقال لها إن دم الحيض دم أسود يعرف.
هذه إحالة على التمييز، إحالة على التمييز. نعم.
وعن حمنة قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة.
حمنة بنت جحش. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7.
نعم. فأحيانا يكون الاستحاضة من الشيطان. نعم.
فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك ففعلي كما تحيض النساء.
هذه حالة على عادة النساء إذا لم يكن لها عادة مستقرة أو تمييز. نعم. رواه عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، فلا عبرة ب 12 13 14 ولا عبرة ب 3 و 4، فالعادة الغالبة 6 أيام أو 7 أيام. نعم. فين؟ فين يعني فين؟
أو صفة تانية، صفة تانية في نفس النص يعني في عند أبو داود. صفة دي أو صفة اللي هي
ورد الجمع. لازم الصحابة ورد الجمع، لكن يحمل الجمع الصوري اللي هو أن تجعل الصلاة الأولى في آخر الوقت والصلاة الثانية في أول الوقت. نعم.
رواه 5 وصححه الترمذي. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود. وعن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت
يعني
المرأة،
يعني إذا طهرت من الحيض ثم نزل صفرة أو قدرة، اللي بتسميه المرأة إيه؟ زي العقار كده، شيء بني وكذا وليس صفة الحيض، فلا يعتبر هذا. لكن لو نزل دم حيض ولو بعد الطهر بيومين أو 3 أيام فيكون دم حيض، ولو نزل عن المرأة عادة أو حيض 3 مرات في الشهر فإنها تعتبر بهذا. وهذه الصفرة والقدرة لها أحوال، منها ما اتصل بالحيض فهي من الحيض، يعني 3 أيام الأولى أو 4 أيام الأولى دم حيض أسود ثم بعد ذلك تحول إلى قدرة، ولكن هذه متصلة بالحيض فهذا دم إيه؟ حكم دم الحيض. الثاني أن يكون هذا بعد الطهر فلا يعتبر به. الثالث هو المشكل أن يتقدم الحيض ويكون متصلا به، أن يتقدم الحيض ويكون متصلا به، فهذه فيها الخلاف، أن يصح إذا صاحبها آلام أو شيء من هذا أو صارت عادة مستقرة فتكون من الحيض. نعم.
وعن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم.
نعم. والنصارى يأتونها وهي حائض، النصارى يأتون المرأة وهي حائض ويجمعونها وهي حائض، واليهود إن حاضت لم يؤكلوها اعتزلوها. النبي صلى الله عليه وسلم توسط فلم يأمر بهجرها ولم يأمر بجماعها، وإنما قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء في محل الولد، إلا الوطء. فلهذا جازت المباشرة كما هو كان صلى الله عليه وسلم يباشر، كان يأمر المرأة فتتزر فيباشرها وهي حائض. نعم. وهذا من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن أيضا حسن هذه الشريعة الغراء، فنبتعد عن النجاسات ولا نهجر النساء، فيحصل من القرب المعنوي ما يحصل. نعم. إذا انقطع الدم انقطاع طهر، يعني قد ينقطع الدم ولا ترى القصة البيضاء، لكن لو انقطع انقطاعا رأت فيه البياض ورأت فيه علامة الطهر المعروفة المعهودة خلاص تصلي وتصوم، فالأمر متعلق بماذا؟ بالدم، وجودا وعدما. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها كانت
ولهذا كانت تعتاد 6 أيام فصارت في هذا الشهر 7 أيام 8 أيام نظرا لإرهاق أو تغير النساء عندهن تغير في مثل هذه الأشياء، فيعتبر بحصول الدم ونزول. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله
عنها إنما نلجأ إلى العادة المستقرة عندها لو حصل استحاضة، فنرجعها بقى إلى العادة 6 أيام 7 أيام حسب عادتها ولو 4 أيام. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه 5 إلا النسائي.
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، عمل الجماهير على هذا أن المرأة في النفاس تمكث 40 يوما، يعني أنه لو نزل الدم عليها واستمر إلى 40 فإنها تمكث ولا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. إن تجاوزت 40 فعند 40 تغتسل وتصلي. هذا ما عليه جماهير أهل العلم، وبعض العلم رأى أنه لو أن الدم نزل بطريقة مستمرة ووصل إلى 60 أو إلى 50 فإنه يكون دم نفاس، لأنه وجد في النساء من تكون كذلك. لكن الراجح أن هذا الأثر أثر صحيح وعليه عمل جماهير أهل العلم كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى. نعم. منتصف إيه؟ ليه؟ ليه؟ هذه مسألة أخرى. لو انقطع الدم، لو أنها طهرت في الظهر خلاص تصلي الظهر، طيب طهرت في العصر تصلي العصر، لكن هل تأتي بالظهر مع العصر أم لا؟ أيضا مسألة خلافية، فالجماهير على أنها تأتي بالظهر مع العصر، والذي يترجح عندنا أنها لا تأتي إلا بالعصر فقط، لأن الظهر لم تكن مطالبة به، فكيف نطالبها بعد هذا؟ فإذا قالوا هذا وقت هذه عند العذر، نقول وليس هناك عذر، فلا يقاس هذا على السفر، لا يقاس هذا على السفر. وأما من يقول بالجمع عند الحاجة من غير سفر أو مطر من غير موعد بالنص، فهذا قوله ضعيف، هذا قوله ضعيف، لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها لا للمستحاضة ولا للمريض، إنما يصلي كل واحد على حسب حاله في الوقت، وجد طهارتي الماء والتراب أو ما وجد يصلي على حسب حاله، ولا ينتظر حتى لو علم أن الماء سيأتي في العصر. فإذا لم يجد الماء ولم يجد التراب في وقت الظهر لا ينتظر. لماذا لا يقال له انتظر حتى تصلي بطهارة كاملة في وقت العصر؟ لأن وقت أحدهما وقت الآخر عند العذر، إنما يصلي على حسب حاله. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم. الشيخ الإسلامي يرجح أن تصلي الظهر، لكن كما قلنا وهذا قول الجماهير، هذا قول الجماهير أن تصلي الظهر مع العصر، لكن الذي يترجح عندنا أنه لا يجوز الإنسان يخرج الصلاة عن وقتها أبدا حتى يقال يجمع. وكذلك المرأة لم تكن مخاطبة بصلاة الظهر، نخاطبها بعد العصر، لم تكن مخاطبة في الوقت نخاطبها بعد الوقت، لا تخاطب بعد الوقت. لكن لو جاء نص قطعي في هذا خلاص يبطل نهر الاجتهاد، لكن لا نص. هم اعتمدوا في الظاهر على جمع المستحاضة، وجمع المستحاضة يحمل على جمع الصور، ليه المستحاضة تجمع؟ ما الذي عندها من عذر تخرج الصلاة عن وقتها؟ لكن إن كان يشق عليها ذلك فإنها تأتي بصورة الجمع، وأظن جاء في بعض الألفاظ والله أعلم جاء في بعض الألفاظ أنها تصلي الصلاة الأولى في آخر وقته والثانية في أول وقته، فيكون الظاهر هو الجمع والحقيقة إيقاع الصلاة في وقته، لأن إخراج الصلاة عن وقتها مع القدرة على تنفيها حرام، هذا محكم ولهذا أمر المسلمون بالصلاة في ساحات القتال في الوقت، والمسجون يصلي في الوقت، كل أحد يصلي في الوقت، اللي في الطائرة واللي في البر واللي في البحر، المريض العاري اللي ما يجد ثيابا صلى في الوقت، ولو كان يتيقن أنه يحصل على ثوب بعد في الوقت الثاني فإنه لا يجوز له أن يخرج الصلاة. ما دليله؟ على إخراج الصلاة، لكن ما دليل على صلاة عريانا؟ فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الدليل. لكن ما الدليل على الإخراج؟ هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل. نعم. أغمي ولا نام ولا نسي ولا شغل حتى ذهل، دي مسائل أخرى، دي ورد بها الدليل، دي اسمها أصحاب أعذار عذر لم يكن يذكر به الصلاة، كما قال النبي من نام عن صلاة أو نسيها، حديث أنس عند البخاري، فليصليها إذا ذكر، لا يقاس عليها خلاف هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
ولم تصلي إيه؟ هنا دخل الوقت وهي مطالبة بالصلاة في الوقت، لكن ليس باللازم في أول وقت، فإذا حاضت بعد الظهر مثلا بساعة ولم تصل الظهر، هذه تقضي صلاتها إذا طهرت على الصحيح. ليه؟ لأنها مخاطبة بالصلاة، مخاطبة بالصلاة وليس بإلزام الصلاة في أول وقت، لأن وقتها موسع، لكن هذه دخلت الصلاة، دخل الوقت، دخل الوقت وقت الصلاة، وإن لم تكن مأمورة بأن تصلي في أول وقت لكنها تقضي، هذا واضح. إنما التي طهرت في العصر لما تؤمر بالظهر؟ بأي أمر هذا؟ إذا ورد نص قطعي فنعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم.
فدل هذا على أن الصلاة مأمور بها، والزكاة مأمور بها، والتوحيد مأمور به. ودل هذا أيضا على أن الدين قول وعمل، وعلى أن الإيمان قول وعمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا التوحيد، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فالإيمان قول وعمل. فنحن أمرنا بماذا يا أخوان؟ أمرنا بالقول وأمرنا بالعمل، أمرنا بالقول وأمرنا بالعمل. هذا رد على المرجئة الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. ولهذا قال بعض السلف في مثل هذه الآيات: هل أمرنا الله عز وجل بالقول والعمل أم بالقول دون العمل؟ هل الله عز وجل خاطبنا بالقول والعمل ولا خاطبنا بالقول؟ يقول طبعا خاطبنا بالقول والعمل. نقول طيب، فإذا عمل ولم يقل؟ قال ما يصح. قال: فكذا إذا قال ولم يعمل، فكذا إذا قال إيه ولم يعمل. أما القول بأن الإنسان يترك العمل وأنه يكون عند أصل الإيمان، كيف يكون عند أصل الإيمان وقد ترك ركنه العظيم وهو العمل؟ ترك ركنه العظيم وهو العمل. نعم. نعم.
وفي الصح
نعم اللي هي ايه؟ هذا محل، ماشي، محل نظر، هذا خذ يكون هذا، لكن يترجع عندنا انها طالما دخل الوقت فانها تقضيها. هات اللي يقول كنت اقول، يجيب لي اللفظ. اللفظ يا علي، اللفظ يا عادل، اللفظ. وما في إشكال، يهمي الإنسان وتغير اجتهاده. نعم. أو طلعت يخالف في الأولى. أنا أريد أن أستفيد من كلامي، أنا أريد أن أستفيد. ليه بقى؟ لأن أنا أقولها بتعليل، أقول دائما بتعليل. ماشي صح. أنا ما أنفي والله، والله ما أنفي، ما أنفي، أنا ما أنفي، ما أنفي، أنا ما أنفي، ما أنفي. أقول هاتوا، يعني هاتوا حس نرى، هاتوا. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
هذا يقال أركان الإسلام الخمسة، هذه أركان الإسلام. نعم.
ولهما من حديث معاذ: أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وللخمسة، وصححه الترمذي: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع.
فإذا ما دخلت الصلاة في الإيمان، والزكاة في الإيمان، والصوم في الإيمان، والحج في الإيمان، وكل هذا في الإيمان، فما الإيمان إذن؟ ولهذا البخاري بوب في كتاب الإيمان بكل هذه الأركان: باب أداء الخمس من الإيمان باب، النصيحة من الإيمان باب، صيام رمضان إيمان وحسابا من الإيمان باب، قيام رمضان إيمان وحسابا من الإيمان باب، قيام ليلة القدر إيمان وحسابا من الإيمان باب، اتباع الجنائز من الإيمان باب، وهكذا أبواب كلها من الإيمان. ردا على المرجئة باب، وإن طفلتان من المؤمنين اقتدروا فأصلحوا بينهما فسموا المؤمنين، ردا على الخوارج باب، المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فهو في كتاب الإيمان رد على الطائفتين، رد على الخوارج في أبواب ورد على المرجئة في أبواب. نعم. المسألة خلافية.
هو نتذكر إجماع الصحابة ثم خرج عبد
الله. ما أظن يثبت فيها الإجماع.
قال ولم يعرف، قال وقد عرف عن الصحابة عبد الرحمن بن عوف أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا في الحائط إذا طهرت قبل غروب الشمس قل الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الشمس صلى المغرب والعشاء. ولم يعرف عن صحابي خلاف
ذلك. لم يعرف، لكن هذا معناه النفي، هنا ليس نقل للعدم فعل. نعم. آه لكن هذه إذا ثبتت فعلا، هذه إذا ثبتت، هذه إذا ثبتت. ما أظن هذا بحسب علم شيخ الإسلام، هذا بحسب علم شيخ الإسلام، ولا هذا يقول ابن قدامة ويقول هكذا، تحتاج بحث مطول، تحتاج بحث. نعم.
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وعن بريدة مرفوعة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
قد لا يطلع مهما كان توسعه، يعني سبحان الله، أنا الرجل هذا يعني كل يوم صراحة الإنسان يتيقن أن ابن باز هذا سبحان الله موسوعة أثرية. سبحان الله، شوف يعني صلاة الجنازة تكرار الجماعة، يعني كثيرا ما قرأ الإنسان في هذه المسألة وكثيرا ما، لكن سبحان الله الرجل هذا يعني دقيق تكرار الجماعة يعني في المسجد اللي هي الجماعة الثانية يعني في المسجد، لكن سبحان الله هذا الرجل دقيق واسع الاطلاع ويأتي بأثار. فمن ذلك ما ذكره البخاري معلقة، ما ذكره البخاري عن أنس أنه دخل هو أصحابه فوجدوا الناس قد صلوا فصلى بهم جماعة، فصلى بهم جماعة، صلى به. فهذا فعل أنس رضي الله عنه، هذا فعل أنس. نعم. كذلك مسألة الجوارب الرقاق، الجوارب الرقاق، يعني ما كان واحد يظن أن الصحابة يكون لهم أقوال فيها، لكن هذا مروي كما ذكر نوي عن علي وعن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فمسألة يعني نفي أن يكون الصحابة ليس لهم مخالف، هذه على عين وعلى الرأس تتفق على نقل ذلك العلماء، إنما قد يكون بحسب اطلاع العالم بنفسه. نعم.
وعن بريدة مرفوعة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
أما ترك الصلاة إن كان ترك جحود فالأمة متفقة أن ترك الجحود لأي شيء، صلاة ولا غير صلاة، من الأركان المعروفة والواجبات المعروفة بعد العلم بذلك فإنه يكون كافرا. أما ترك الصلاة تكاسلا، ترك الصلاة تكاسلا، فينظر إن كان الترك تركا كليا فالدليل دل على أن هذا كفر مخرج من الملة، وعليه تنزل هذه الأحاديث والإجماع المنقول عن عبد الله بن شقيق، كان أصحاب النبي لا يرون شيئا تركون أعمال كفر غير الصلاة، ولا يمكن حمل ذلك على الجحود، لأن غير الصلاة إذا ترك جحودا فإنه يكفر، إنما هذا محمول على ماذا؟ على الترك من غير جحود. لكن يبقى يحمل على الترك الكلي أو الترك الجزئي. فلما جاء حديث عبادة وفيه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، دل هذا على التفريق بين الحالين، بين الجزئي وبين الكلي. وعمر لما طعن وقال الصلاة يا أمير المؤمنين قال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم. نعم.
من
انت كنت غائب يا شعبان. هذا الاستشكال احنا طرحناه من ايام، اللي هي مسألة ده التفريق بين يعني الحكم في مسألة 2-3-10-20 واحنا بنرد عليه، وبين ترك الصلاة الجزء. احد يذكر الجواب؟ اجبنا عليه من ايام. ايه قولي علي. النص هذا النص الخاص، هذا النص الخاص، انما النص الوارد وما لم يحكم انزل الله فالمفسرون على انه كفر دون كفر على رأسهم الصحابة، انما ده صورة مخصوصة. ولهذا لما يقال التفريق بين الكل وبين الجزء، بين ترك الكل والجزئي، فهذا لان النص دل على ان الجزئي يكون تحت المشيئة. طيب ورد النص بكفر الترك فيحمل على ماذا؟ على الترك الكل، ولا يلغى وصف الترك. ولهذا شيخ الاسلام يقول فالشريعة علق ذلك على الوصف، وصف الترك، ولا يجوز إهماله قط، لكن يبقى النظر بقى في مطلق الترك أو ترك المطلق، لكن لا يمكن إهمال الترك واستبدال الترك بالجحود، لأن الجحود هذا في كل الواجبات، الجحود هذا في كل الواجبات. فيبقى إذن تعليق الحكم على الوصف بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال من تركها فقد كفر، يبقى التعليق على ايه؟ على الترك. لكن ورد حديث عباد الذي به اخذ العلماء في مطلق الترك، وقالوا لو ترك تركا كليا فانه يكون تحت المشيئة، وليس عندهم جواب على النصوص الخاصة، على النصوص الخاصة ليس عندهم جواب عنها الا العمومات، والعمومات في معرض الأدلة الخاصة لا تصلح. نعم.
باب الأذان. قال تعالى وإذا ناديتم،
لكن على كل المثل هذا من الأمور الخفية، هذا من المسائل الخفية يعني، ولهذا مسألة يعني تضليل من لم يرى الإجماع في هذا أو تحذير منه أو غير ذلك، الحقيقة مثل هذا من الأمور الخفية، من الأمور الخفية. نعم. بعضهم زي أحمد وكذا. نعم. التي لا لا اختلفوا، أحمد ذكر في أصول السنة أنها من الأعمال تكفر. نعم. ونقل أثر عبد الله. لكن هل يمنع هذا ان تكون في غير الناقل؟ لا الله اعلم، احنا هذا يفعل في الدواب، العوام حتى يطلقون هذه على كل الدواب. نعم. اقرأ.